عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وزم على تواضعه لا تفتخر بالنسب.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ونسعد خلال هذا اللقاء أن يكون معنا رجل من رجال العلم وجبل من جبال العلم والموسوعة الفقهية المتحركة على وجه الأرض، والذي أثر الأرض بعلمه والذي تعلمنا منه من سمته قبل كلامي، فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد عبد المقصود. أهلا ومرحبا بكم فينا، نورنا سيدنا.
حفظك الله.
بكل مقاييس سيدنا، يعني ما حدث في مصر يعتبر معجزة.
نعم.
وهذه المرحلة الانتقالية تعتبر يعني كما يقولون ولا في الأحلام، ولكنها إرادة رب العالمين.
نعم.
فكنا عايزين يعني تعقيب حضرتك في البداية على ما حدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ينبغي علينا دائما أن نتذكر قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالأمة أخذت بالأسباب.
نعم.
فقدر الله عز وجل أن تنجح هذه المحاولة، وأمدنا بالعون سبحانه وتعالى حتى اجتزنا مرحلة كبرى من مراحل النجاح، ونحن في انتظار بقية المراحل إن شاء الله. لكن أنا أرى هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الجبن الذي يحمل الناس على السكوت عن الظلم هو الذي يؤدي إلى شيوع هذا الظلم والاستبداد.
لا.
في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها.
لا.
اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، من الجبن وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. الاستعاذة من الجبن 5 مرات في اليوم على الأقل. الأمر الثاني أن الكبر من موانع الهدى. هذا المتكبر الذي خلعه الشعب بفضل الله عز وجل، الكبر كما قال محمد الغزالي رحمه الله: إن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى الآخرين بعين النقص، حتى يراهم قطيعا من الحمير ليسوا أهلا لنصح، حتى يفاجأ كما فوجئ هذا المتكبر والعياذ بالله. فالتواضع، التواضع لا سيما إن كان هذا الأمر مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الشعب المصري لمسلميه ومسيحييه، يعني هذا شامل المسلمين وللنصارى أيضا. رجل دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأغلظ له القول. فنظر إليه عمر رحمه الله وقال: أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان، فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عساك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك،
الله،
أنا لن أدخل معك في هذا الأمر. أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عساك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. يعني كأنه يقول له: سبني في حالي يا عم، كفاية لنا فيه. النقطة الثالثة أن الناس حين غيروا من أنفسهم غير الله عز وجل ما بهم، وتحقق قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا في حال الضراء، لا يزيل عنا الضراء إلا إن غيرنا ما بأنفسنا. وكذلك إن أنعم علينا بنعمة فلم نؤدي شكر هذه النعمة، فلنستمع إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. فهذه أمور رأيناها بفضل الله عز وجل حين تصور لمدة 30 سنة ونحن تحت حكم هذا الطاغية الجبار، وفي 18 يوما
الله
يزيل الله عز وجل بهؤلاء الشباب هذا الطاغوت، والعياذ بالله طاغوت طاغوت أفسد البلد وأفلس البلد وجعلنا في ذيل الأمم، والعياذ بالله لأننا سكتنا عنه.
هل هذه أسوأ مرحلة مرت بها مصر؟
نعم، هذه أسوأ مرحلة مرت بها مصر في العصر الحديث. يعني لا مرحلة جمال عبد الناصر ولا مرحلة، يعني جمال عبد الناصر صحيح كان طاغية هو أيضا، لكن كان يعيش عيشة أهله. يعني شوف أنور السادات حقق شيء غريب، أنور السادات حقق ما لم يحققه عبد الناصر. عبد الناصر دخلنا في هزيمة 67 وقصة كبيرة.
على الرغم من اعتراض البعض على السادات يا شيخنا، على الرغم من اعتراض
ما أقول لك ليه؟
نعم،
جمال عبد الناصر أنور السادات حقق ما لم يحققه عبد الناصر، لكن لأن عبد الناصر عاش عيشة أهله وعيشة شعبه أحبه الناس أكثر من أنور السادات الذي عاش ملكا وكان زوجه ملكة غير متوجة. هذا الرجل جمع بين مثالب العصرين. عاش ملكا هو وحاشيته وامرأته وأولاده، أراد أن يورث ابنه الحكم أيضا، وكذلك عايشنا عصر الإرهاب. ما كان إنسان منا يأمن أبدا إلا بفضل الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره. كنت أمتثل قوله تعالى تبارك وتعالى أبدا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم نعم، معنا بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي. الله يحييك. تفضل يا أخي.
حياك الله يا ابن. عالي الصوت شوية،
ممكن ترفع الصوت شوية بعد إذنك يا أخي. تفضل الشيخ مع حضرتك، اسمعك الدكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يبارك لحضرتك.
الله يبارك فيك يا ابني.
بس بعدين حضرتك يا دكتور، يعني كنا بس نستفسر من حضرتك اللي حصل دوت خروج، يعني ولي الأمر ولا ليس خروج؟
نعم. اسمع يا ابني ما أقوله لك.
سمع الدكتور يا أخي.
هناك فارق بين إنكار المنكر باللسان وبين الخروج الذي تكلم عنه العلماء، لكن أنا سأبدأ من الآخر.
نعم.
في مسألة الخروج، اعلم أن العلماء اتفقت كلماتهم على أن الإمام إن ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. كلمة فلا خلاف في وجوب الخروج عليه، أنا أحيلك على تفسير القرطبي في المسألة 13 عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأحيلك على المفهم لما أشكل من فهم مسلم لأبي العباس القرطبي اللي هو شيخ القرطبي المفسر أبي عبد الله، المفسر كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله وشيخه أبو العباس. أحيلك عليه أيضا في كتاب المفهم لما أشكل من فهم مسلم في كتاب الإمارة، قال ويجب على المسلم أن يسمع ويطيع ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قولا واحدا، ثم إن كانت هذه المعصية كفرا وجب على جميع المسلمين أن يخلعوه، وإن كانت هذه المعصية تركا للصلاة أو للدعاء إليها أو تركا لقاعدة من قواعد الدين، تركا لقاعدة من قواعد الدين فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. وحالة ثالثة، إن ابتدع بدعة فذهب الجمهور إلى أنه يخرج عليه وذهب البصريون إلى أنه لا يخرج عليه. هتجد في تفسير القرطبي قال وذهب الجمهور إلى وجوب الخروج عن الإمام الفاسق ظاهر الفسق وخلعه أيضا، وخالف في ذلك وبيقول لي لأن الإمام إنما جعل الإمام لإقامة لحماية جناب الشريعة وحفظ حقوق اليتامى والمجانين وما إلى ذلك، والفاسق قد يضيع هذه الأمور كما رأينا ضاعت البلد. وذهب فريق، يعني إذن خلي بالك من الكلام لما يقول إيه، إن افرض إن الفسق 10 أحوال فالقرطبي المفسر بيقول ان الجمهور على ان الحاكم اذا ارتكب فسقا من هذه العشرة وجب الخروج عليه. فريق من اهل العلم قالوا ابدا ده يخرج عليه ان ترك اقامة الصلاة او الدعاء اليها او ترك شيئا من الشريعة. يعني اذا الثلاثة دول مجمعا عليها. ثلاثة امور مجمعا عليها. خدت بال حضرتك؟ دون الدخول في مسألة الايه التكفير مش التكفير. لا نتكلم عن مسألة الايه الخلوق الذين يبعبعون بهذا الامر. انما حجتهم في ذلك ما اوراه الامام النووي في شرح مسلم. والنووي رحمه الله بيقول ايه؟
تفضل بس.
بيقول ان انه ان ارتكب منكرا وجب عليك ان تنكره وان تقول بالحق حيثما كنت. حيثما كنت. لكن الخروج بالسلاح هذا هو الايه الذي ذهب او انعقد الاجماع على تحريمه.
انما هذا كان خروج سلميا
وان كان ظالما فاسقا. طيب ده هذا كان خروجا سلميا. جنبة واحد. جنبة اثنين قوله الخروج بالسلاح مجمع على تحريمه. قد بينت لك ان القرطبي رحمه الله بل النووي نفسه فيما نقل بعد ذلك من اهل العلم بين ان هذا الامر مختلف فيه. وان الذين خرجوا على الحجاج لم يخرجوا عليه. شوفوا ما بيدفعوا. نقل عن قاضي عياد قوله ان الذين خرجوا عن الحجاج لم يخرجوا عليه لفسقه وانما خرجوا عليه لما غير من الشريعة وظاهر من الكفر.
نعم.
اول مسألة واضحة.
اذا هذا ليس خروجا.
وان رجعت لا ليس خروجا.
نعم.
وان رجعت كلام ابي محمد بن حزم رحمه الله في الفصل ستجد ان مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل انه يخرج عليه باللسان. باللسان. ليس كما يقول هؤلاء المتفقهة الجهلة ان الخروج باللسان محرم ايضا لانه يؤدي الى الخروج بالسيف. وقد ضربت مثالا في الحلقة السابقة في قناة الناس بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وكيف ان مروان بن الحكم حين احدث بدعة قام اليه رجل وجب له من ثوبه فلما اطاح بيد الرجل وقف كلمه على مرأة ومسمع من الجميع ثم لما لم يأخذ بكلامه أخذ الرجل عليه وغادر المصلى وترك الأمير. ماذا يعني هم يقولون هو يدعو إلى الصلاة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. وكذلك أصلي. ودي فيها الشك لكن إفراد أنه يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا. وفي الحديث الثالث إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. لماذا يخفى الحديث الرابع وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن أنا يعني أريد أن أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه خروج على ولي الأمر فكان ماذا أنتم تعلمون أنه إن عزل ولي الأمر بحق أو بغير حق وتولى ولي أمر آخر وبايعه الناس على هذا أنه صار ولي أمر لك. فلماذا تسأل عن الولي الأمر الماضي الذي خلع؟ هذه فتنة.
نعم. دكتورنا هل الثورة حققت أهدافها التي كانت منشودة من خلال هذه الثورة؟
الثورة حققت جزءا كبيرا مما لا شك فيه بدليل وجودنا هذا وكلامنا هذا وما إلى ذلك.
فتح القنوات
عادت أجواء الحرية. فتحت القنوات والقنوات يعني كان إغلاقه في مصلحة هذه الثورة في الحقيقة.
صحيح.
لا يهل علينا من خلال الشاشات أعشار المتعلمين الذين يقولون واحد صور واحد منهم بيقول البلطجي اللي هو تبع الحزب الوطني اللي نزل في التحرير إن قتل مات شهيدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا المتظاهر إن قتل شميتة جاهلية وهو آثم عند الله عز وجل. حول. حول في العقول.
انقلاب في المفاهيم.
لكن لا يزال لا يزال الأمر غير كامل ونحن في ريبة جميعا من وجود هذا رئيس الوزراء الذي يقول أنا أزور الرئيس من حين لآخر في شرم الشيخ واتصل به وأطمئن عليه ويكون على المتظاهرين طيب يركنوا على جنب ويفتحوا الطرقات واحنا نبعثهم سندوتشات وبونبوني وكلام هذا القبيل. ده رذيل متعالي من عذاب بالله، وهو من فلول النظام الماضي ولا نستطيع ابدا ان نقبله، لا نستطيع ان نقبله. وانا اعلن باعلى صوتي ان هذا رجل بغيض ومكروه، ونخاف منه ان يلتف حول الثوره وان يكون مخلب القط.
نعم نعم. انا اعلم جيدا يا دكتور ان حضرتك متواجد دائما في ميدان التحرير، شعور حضرتك ايه وانت موجود وسط هؤلاء؟
شعرت ان الشعب خلع ثياب الجبن، وهذا اكبر مكاسب الثوره. هذا اكبر مكاسب زي ما تفضل الدكتور صفوت حجازي، افضل مكاسب او اعلى مكاسب الثوره ان الناس تغيروا. ان شاء الله لن يقبلوا الضيمه بعد هذا، ولن نحكم كما كنا نحكم في الماضي، لاننا خلاص يعني انتقلنا الى مرحله ما بعد 25 يناير.
تمام.
فالامر تغير تماما. بالاضافه لان في التحرير يعني الاقباط يقيمون قداسا والناس في حمايتهم. اهل ذمتنا يعني ده احنا بنعمل الكلام ده تدينا، مش بنعمله تدينا. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل موحدا لم يرح رائحه الجنه. لم يرح رائحه الجنه. فنحن كلامنا احنا بنعمله تدينا، وده كان ده في القران. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، كيف نبرهم؟ البر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق. يبقى أن نلتزم الأخلاق الحسنة وأن نلتزم قواعد العدل أيضا. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا كان موجودا في عصر الخلافة الراشدة وفي مسالك العلماء رضي الله تعالى عنه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرسله إلى التتار ليفاوض في إطلاق الأسرى، فيقولون له: خذ أهل ملتك، فيقول: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا.
يا سلام.
يعني
يا دكتور، الفتنة الطائفية المنظومة من صنع هؤلاء
منذ أن فجرت كنيسة القديسين. من لحظة أن سمعت هذا الخبر قلت: والله هذا فعل الأمن. وستكشف الأيام.
نعم
نعم. لأن أنا مهندس طلع 120 مع النصارى.
نعم. هناك جدل مثار الآن يا دكتور حول المادة الثانية والتعديلات الدستورية والدولة المدنية وغير ذلك من التعديلات، فتعقيب حضرتك يعني؟
أقول إن المادة الثانية ينبغي أن تكون بالنسبة لشعب مصر ذي الأغلبية المسلمة لابد أن تكون خطا أحمر. أنا لا أرى المادة الثانية، أنا أشعر بـ 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 بأنها محاطة بالأمان الآن، لكن بعد سمعنا أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى سيحل هذا الدستور ويوضع دستور آخر. ينبغي على كل عاقل أن يعلم، سواء من المسلمين أو النصارى، بالنسبة للمسلمين ينبغي عليه أن يعلم أنه لا يمكن أن يثبت له إسلام مع رفضه لتحكيم الشريعة، وليراجع في ذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني زين لهم وأمن لهم، إلا خلاهم ارتدوا. ذلك أدي الحيثيات، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، مش في كل الأمر، في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ليعلم هذا أنه إن نفر من تطبيق حكم الله تبارك وتعالى وهو مع ذلك يدعي أنه مؤمن بالقرآن، ده زعم. هذا الإيمان إذن زعم، سيعيش معيشة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكة، فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى، ويضرب على وجهه وعلى دبره بالمقامع عند الوفاة، فما ينتظره أمر خطير جدا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. واما بالنسبه للشق الاخر وهم الاقليه النصارى، فالنصارى لم او اليهود لم يحظوا بامن الا في ظل الدوله الاسلاميه.
نعم.
لانه كما ذكرت لك ما يعني هذا دين، يعني شعبي بن ابي طالب لما يذهب الى شريح القاضي قاضيه الذي عينه ويقول له ان يهوديا سرق درعي وياتي باليهودي، فيقول علي فيقول الشريح ان علي بينتك امير المؤمنين.
يا سلام.
فقال اليهودي امير المؤمنين يسال القاضي يسال امير المؤمنين الذي عينه عن البينه. فاسلم. انا مش بتكلم على انه اسلم او ما اسلمش، دي قضيه تخصه هو.
لا الاسس.
بتكلم على الاسس. بتكلم على الاسس. شوف عطاء بن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح رحل من الحجاز الى الشام الى عبد الملك بن مروان لينصحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه.
نعم.
قيل لمن ينصر؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعلمهم.
نعم.
فجعل يوصيه باهل الصغور ويوصيه باهل الحرمين ويوصيه باهل نجد فانهم اصل العرب، ويوصيه باهل الذمه.
نعم.
الا يشق عليهم، يوصيه باهل الذمه.
ما شاء الله.
وكذلك فعل الاوزاعي. لا ده مسلك مش 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 مسلك يعني من باب الوحده الوطنيه والسلام، ده مسلك شرعي.
نعم.
من فعل خلافه عذب في الاخره.
نعم.
آه.
البعض الان يا دكتور بينادي يقول ان بان تطبيق الحريه مقدم على تطبيق الشريعه بصرف النظر عن اي الاحوال.
انا يعني هذا الكلام كلام من لم يقرأ القران. والله عز وجل انما انزلنا الى الارض حين امرنا بالهبوط الى الارض قال ايه؟ فإما يأتين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني انزلوا مش هسيبكم، هنعطيكم رسول. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوفوا سورة طه. فمن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فأما من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وأما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله عز وجل خلقنا لعبادته تبارك وتعالى، ما فيش شيء أعلى أو مقدم على عبادة الله وعلى دين الله عز وجل. وهذه الحرية إن كانت بغير ترشيد هذا إفساد في الأرض. إن الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن قص علينا قصص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال إيه؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإفساد في الأرض، وهذا مسلك المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت إيه يعني؟ حرية المجون. حرية أي حرية هذه؟ لا توجد حرية مطلقة أبدا في أي نظام من النظم. كل حرية لابد أن تكون لها قيود. هل نحن نريد القيود قيودا بشرية؟ يبقى ده تمرد على الله عز وجل.
صحيح.
أم هي قيود ربانية؟ هذا التمرد على الله تبارك وتعالى. النصارى إن كانوا لا يريدون هذا الأمر يقود عليهم تشريع خاص بهم.
نعم.
أما ديننا فأنا نحن أنا يعني أكبرت لكبير النصارى البابشنو ده أنه حين صدر حكم المحكمة الإدارية العليا قال أنا لست على استعداد لأن أترك الإنجيل لأي حكم مهما كانت جهة إصدار هذا الحكم.
نعم.
ده ديني.
نعم.
فكذلك هذا ديننا.
دكتورنا يعني البعض يقول إن لابد من الفصل ما بين الأهداف الشرعية والأهداف السياسية ومن خلال هذا المنطلق ينطلقون ويفصلون، أو الفصل ما بين الدين والسياسة.
والله شوف دين ربنا عز وجل قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالشرع المطهرة حددت لنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض وكيف نتعامل مع غير المسلمين من الكافرين وغيرهم، وكيف نتعامل مع أهل الكتاب.
نعم.
كيف نتعامل مع كل أهل حددت لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بسيرته العملية في الجهاد هذا كان جهادا أخلاقيا، ليس لاستعمار الشعوب واستنزاف خيراتها وما إلى ذلك، لا أبدا، ده لعرض دعوة الإسلام وفقط.
نعم.
ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم.
فإن كانت إن وجدوا أي جزئية لا تندرج تحت الكتاب والسنة خلاص يجتهدوا فيها، زي مثلا تنظيم المرور وما إلى ذلك، ده ده من المصالح العليا لأن ده في صيانة لأموال الناس ولدماء الناس وهذا أصل شرعي كبير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قود المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهكذا. لكن الشيء اللي فيه نص شرعي كيف يستجيز الإنسان لنفسه يجيله نوم أنه هاته كلام ربنا واتبع كلام أحد آخر. أو أقول لك كلاما لأبي حامد الغزالي رحمه الله
تفضل سيدي.
قال إذا جاء في مستصفى أصول الفقه إذا جاء حكم الله عز حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للإنسان أن ينظر لأن النظر إنما هو للاختيار بين البدائل بين البدائل وهو محرم عليه أن يختار بين كلام الله ورسوله وبين أي كلام آخر فيكون النظر حينئذ أول خطوات الفتنة النظر بيكون أول خطوات الفتنة في هذه الحال. ليه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
أستاذ حضرتك فاصل نرجع تاني بعد إذن حضرتك.
فضل
مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود فكونوا معنا وتابعونا تكرما. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم من جديد وما زال الحديث موصولا مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد عبد المقصود. الله يحفظك دكتور. يعني أسعد ما يكون أنا بجوار حضرتك.
لا لكن لا تكون الدكتور العلامة.
ربنا يرفع قدرك.
لا تفضل.
دكتورنا يعني هل ترى حضرتك أن الثورة التونسية كانت بمثابة المحرك للشعب المصري؟
بما لا شك فيها أنها مثلت حافزا من الحوافز. في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء قوم من الأعراب عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار متقليد السيوف والعباء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة فقراء تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وحزن فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام ثم قال تلا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقرأ قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم حض الناس على الصدقة قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاع بره تصدق رجل من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره.
يا سلام.
الناس قعدوا في الأول ثم قام رجل من الأنصار فجاء بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها
إن شاء الله
فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل هو الذي أخذ ضربة البداية ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب كأنه قلي بماء الذهب.
الله أكبر.
فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأهل تونس لا شك أننا تأثرنا مما حدث في تونس وأن هذا كان محفزا لنا مع أمور أخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو.
أنا تعالى دكتورنا لا يخفى على أحد ما يحدث الآن في ليبيا في 3 أيام 600 قتيل فيعني تعقيب حضرتك على ما يحدث في ليبيا.
هذا الرجل رجل مجرم طاغية هذا طاغية الذي يضرب شعبه بالطائرات وبالصواريخ ويستأجر المرتزق لقتل شعبه. إذن هذا رجل ليس حريصا على شعبه أبدا ده رجل مجنون والعياذ بالله. وهذه الدماء سيسأل عنها جميعها يعني شوف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فهذا الذي أمر بالقتل وحبيب العدل الذي أمر بالقتل وسيكشف التاريخ فيما بعد أن حبيب العدل إنما فعل هذا لأن الذي فوقه ولأن الرئيس هو الذي أمر بالضرب في المليان لولا أن الناس امتنعوا وما إلى ذلك. التاريخ سيكشف هذه الأمور فيما بعد. فده أشد جريمة بعد جريمة الكفر جريمة إراقة الدماء. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. ورطات يعني مهلكات، المآزق التي لا يستطيع أن يتخلص الإنسان منها. وكذلك في صحيح مسلم: هؤلاء قوم لا يفقهون قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يستخدمون الدين للمتاجرة في أوقات اللزوم.
ده كان بيصلي الناس منذ أيام احتفالا بالمولد النبوي.
أعوذ بالله. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وهل يعلم جيدا أن كل من قتل سيأتي متلببا في هذا الرجل يوم القيامة، كما ورد في سنن الترمذي من عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتاه رجل بعد أن كف بصره فقال: ابن عباس، ما تقول في رجل مسلم قتل مسلم مؤمنا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية. قال: أرأيت إن تاب؟ قال: فكلته أمه أن له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول عز وجل: القاتل تعس، ويذهب به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية.
دكتورنا، من مطالب المتظاهرين ومطالب الشعب المصري الإفراج عن المعتقلين.
كل إنسان شريف في هذا البلد يعلم أن هؤلاء المعتقلين إما أنهم في اعتقال وإما أنهم في سجن، وهذا السجن إنما دخلوه نتيجة للمحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية سواء أمن الدولة أو العسكرية، فلم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي. وهذه مثل هذه المحاكمات أنت تعلم كيف تتم بالمئات بإملاءات من فوق. بناء على هذا ينبغي على قادة هذا البلد أن يعلموا أنه لا يمكن أن يرفع الظلم دون أن يحذف هؤلاء، لابد من فك قيودهم، ولابد من إطلاقهم، لابد من رد الحرية إليهم. هؤلاء سجنوا ظلما. أنا ذكرت لك يعني مرة واحد راجل يعني شكوا في أنه راجل فلاح، شكوا في انتمائه للإخوان المسلمين، والراجل رئيس النيابة بيسأله: انت راجل، انت متهم بالاعتداء على الدستور. قال له: من الدستور ده؟ من الدستور ده؟ ما شفتوش ولا عرفت.
لا حول ولا
قوة. تهم بتكال محاولة قلب نظير الحكم واستعمال القوى المسلحة ومش عارف ايه، والاعتداء على الكنائس على الكنائس، وقتل الحراسات والاستيلاء على اسلحتها بقلب النظام. يعني اشياء غريبة جدا، ناس فجر والعياذ بالله، فجر.
دكتورنا، نعتبر ان احنا في اخطر مرحلة الان، دور العلماء الربانيين في هذه المرحلة؟
والله دور العالم دائما أن يدعو الناس إلى المنهج القويم وإلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذا لابد للعلماء من أن يمسكوا الناس دائما بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لابد أن يربطوا الناس بالوحي وأن يربطوا الناس بالسلف الصالح. لكن إذا كان سقف العلم سينتهي إلى الشيخ فلان والشيخ علام من بتوع الفضائيات، يعني أعتقد أن أنا بقيت واحد منهم بقى لقيه، لكن أن يبقى على سقف، أن نجعل نحن سقف العلم، هذا سيؤدي إلى ضياع الأمانة. لابد أن نربط الناس بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.
الكل الآن دكتور ينتظر من سيحكم مصر، ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها هذا الحاكم؟
والله أنا أقول يعني لا ينبغي أن نجلس ونتمنى. الآن مثل مصر كمثل سفينة تسير في البحر. كل فريق يريد أن يأخذها إلى جهة ما. فينبغي أن نكون سلبيين، ينبغي أن ننزل بثقلنا، ينبغي أن على كل واحد من التيار الإسلامي وغير التيار الإسلامي أن يستخدم بطاقة انتخابية ويروح يقول كلمته
الترشيح،
ويعلم أن هذه الكلمة شهادة، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. الترشيحات أمامك، نعم. شوف أقل الناس شرا أو أكثر الناس خيرا، أو من يريد أن يحافظ على المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، على أن مصر بلد إسلامي ويناصره ينتخبه، حتى إن لم يتم هذا إلا من خلال أحزاب شكلوا أحزابا، لكن هذه الأحزاب لا يضعف بعضها بعضا، لابد أن يكون هناك تنسيق بينها إن كانت العملية برمتها لله عز وجل، إن كانت العملية لله، لكن يدخل في التنافسات الغير شريفة يبقى الأحسن كده بس خليك ناخب واحصل على بطاقة انتخابية كانت تشارك في الاستفتاء على الدستور، كانت تشارك في انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، في انتخابات رئيس الجمهورية. واحد يقول طب ما رئيس الجمهورية ما فيش حد هيطبق الشريعة. المستقر عند أهل العلم أنه يجوز أن ننصر الأقل ظلما على الأكثر ظلما إن كان نصره سيؤدي إلى زوال ظلم الأكثر ظلما أو زوال بعضه أيضا،
يعني بالنظر للمصالح والمفاسد.
طبعا مش ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم؟
صحيح.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركتكم فإنما قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا نهيتكم، هو ده القدر المتفق عليه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن لم نستطع أن نزيل الظلم أو الضر بالكلية واستطعنا أن نخففها ألسنا مطالبين بهذا؟
دكتورنا، لا يخفى على أحد ما فعله الجيش من وقفة حاسمة وحازمة وتثمين دور الجيش في المرحلة المقبلة والمرحلة الماضية أيضا. فيعني
أنا أريدك أن تحدث كلمة تثمين، هذه ليست مصطلحاتي، لكن أنا أريد أن أقول أن الجيش ما هو أبنائنا وإخواتنا وأخوالنا وأعمامنا وأجدادنا،
وكان عليهم ضغوط للضرب في الشعب يا دكتور.
ما هو أنا يعني هنا أقول لا طاعة لمخلوق، لا ينبغي على كل إنسان أن يتذكر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد انعقد إجماع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. يعني إن قيل لك اقتل فلانا وإلا قتلناك،
يعني الإكراه في أي شيء
لا يجوز لك أن تقتل فلانا، صار في إكراه في الشرك، لكن إيه، ليست روحك بأولى من روح فلان. كيف تقتل فلانا لألا تقتل أنت؟ فده إجماع على تحريم هذا الأمر. فمسألة بقى أنه يقول أنا عبد المأمور ومش عارف عبد مين، لا، أنت ينبغي أن تكون عبوديتك لله عز وجل. وهناك ناس شرفاء، يعني أنا عايز أقول إن من ضباط الشرطة ناس شرفاء.
صحيح.
يعني
لا يجب أن نعمم،
لا 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 في أي شيء لا يجب أن نعمم. إن كان منهم قتلة فمن التجار قتل أيضا الذين أو شوف مثلا الموبيلات المسرطنة اللي استوردتها وزارة الزراعة في عهد يوسف والي. شوف الموبيلات دي سرطان كم واحد، روح كده عند معهد السرطان شوف الإحصائيات حتى. كذلك اللي بيروح المهندس الغشاش اللي بيروح يبني عمارة وتجد العمارة دي انهارت وهي برج من الأبراج على رأس من فيها. الطبيب اللي بيسرق كلية إنسان، اللي بيسرق كلية إنسان وبقى التجارة، يعني كل أقصد أن
كل فئة فيها نعم
وفيها
نعم. معنا اتصال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم. أبو وايس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أهلا بكم جميعا.
بارك الله فيك.
والله يا شيخ أنا سعرت أعيننا برؤياك وابتسمت والله.
نعم.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك. بارك الله عز وجل في عليائي أن يحرم وجهك على النار.
الله.
آمين.
الله يبارك الله فيك. حتى يمسيك أنه خلق النار.
بارك
الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة.
اللهم آمين.
أسأل الله عز وجل أن يسقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بيديه.
آمين.
يا رب إن شاء الله. والله العظيم يا شيخ أنا سعيد جدا أنا بكلم حضرتك والله العظيم.
أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يشمل جميع المسلمين بهذا الدعاء الحاضرين والغائبين.
يا فقيه مصر بالله عليك ارفع رأسك كي نرفع صوتك.
بارك الله فيك. لكن أحبك الله، لكن لا داعي لهذه العبارات الضخمة. يعني الشعب المصري للأسف يتعرض على المبالغة. إيه فقير مصر دي؟ أنا أتبرع أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، ليس تواضعا، ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا لست فقيها مصر، أنا فقيه حي حتى. دعك من هذا، بارك الله فيك وربنا يحفظك.
خرجت أجيال خرجت أجيال يا دكتور، ما شاء الله عليك، يعني خرجت أجيال ما شاء الله.
بارك الله فيك، الله يحفظك،
ربنا يعلم في ميزان حسنات حضرتك يا دكتور.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
دكتورنا، يعني كنا عايزين نحكي كلمة للشعب المصري بداية وللشعوب العربية، ماذا تقول له؟
والله أنا أولا يعني أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينجي شعب ليبيا من حاكمها السفاح، وأن يقتله ويقطع نسله سبحانه وتعالى، ربنا يدمره تدميرا. أسأل الله عز وجل أن ينزل عليه رجزه وعذابه، وأن ينصر إخواني الشعب المسلم في ليبيا، وأن ينجيه من هذا الطاغوت. وأقول للجميع يا أخوانا، لا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالعودة إلى دين ربنا. ده كلام مش إنشائي، أنت ما تعرف ربنا سبحانه. أنت لا وجدت نفسك مخلوقا، ما هو الهدف من خلقك؟ هل أنت تحدده أم خالقك؟
الخالق
قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا من أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولذلك في القضايا الكبرى، يعني مثلا إيه، فيما يتعلق بالرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بالنسبة للخلق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإحنا أخواننا مخلوقين لهذا الأمر، فالعبادة هي الطاعة للرب عز وجل، كما قال ابن كثير هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. إحنا كلنا كمسلمين ونصارى ويهود نؤمن بأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنا له، دعك هل هو إسحاق أم إسماعيل، ليس هذا يعني
محل الخلاف،
ليس هذا ما نريده. عليهم جميعا الصلاة والسلام، لكن نحن نعترف بأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنا له، فامتثل إبراهيم عليه السلام إلى أن منعه الذي أمره، وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ده بلاء، فإذا علينا الامتثال، لأن ربنا سبحانه وتعالى، رجع تفسير ابن كثير في مطلع سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال هو الملك الحق لإيه؟ لاتصافه عز وجل بالكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة. العلم، القدرة،
الحكمة،
والحكمة سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما ربنا سبحانه وتعالى أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم ما يصلحنا. أنت لما تشوف جهاز تلفزيون، أي جهاز من أجهزة معقدة الإلكترونية معقدة، بيجي لك الجهاز ومعه كتالوج. إن كان الجهاز معقد وكبير وغالي وبتاع، بيجي معه الكتالوج أيضا خبير يعلمك كيف تشغل هذا الجهاز، كيف تصونه من أي أعطال، كيف تتعامل معه بالمدة التي تطيل من عمره ومن صلاحياته، مش كده؟ والله مثل أعلى في السماء والأرض، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسل الكرام، وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل حلاوة حمصية وحلاوة سمسمية وملبن، لكن
لابد من
طرق، ليس هذا دليلا على حب الرسول. يعني مرة واحد يقول لي انت ما بتحبوش الرسول، طيب بتهمني بالكفر. يعني انت دلوقتي عايز تقول انك انت تحب الرسول اكتر مني، والدليل على كده انك انت اكلت حلاوة حمصية وسمسمية وملبن وجبت عروسة للبنت وحصان للابن، ده مش كلام. اعمل زي ما انت عايز، لكن لا تبتعد عن الهدف الأساسي. وما أرسلنا من الرسول
إلا ليطاع.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
حد مش عايز يدخل الجنة؟ فبين أن الأمر له، ولكن ما وقر في القلب وصدق. قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
معنا صبر يزن حضرك. صبر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي.
سيدنا الشيخ معنا.
مع حضرتك الدكتور.
اهلا بيك.
تفضل يا اخي.
انا معلش كان في نقطتين بس يا شيخ.
تفضل.
النقطه الاولى اللي في مقوله تقول يعني الفتنه اذا ادبرت عرفها كل عالم. الفتنه اذا اقبلت عرفها كل عالم، واذا ادبرت عرفها كل جاهل. فكنا بنسال يعني الشيخ يعني ايه المتوقع اللي يحصل يعني بعد كده.
تمام.
دي اولا. ثاني حاجه ما هو واجب الإخوة في يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.
تمام.
فأنا عايزين نعرف يعني في يعني كثير من الإخوة يعني نايمة ويعني مش راضية تستيقظ يعني مش راضية يعني إيه تهم في الدين يعني.
واضح.
عايزين نعرف إيه يعني واجب الإخوة في الزمن ده.
حاضر يا أخي. جزاكم الله خيرا.
هذه مقولة لبعض السلف رحمة الله عليهم وهي مقولة صحيحة.
نعم.
العالم يرى الفتنة وهي مقبلة والجاهل لا يراها إلا وهي مقدرة.
نعم.
لكن إحنا بنرد هذا الكلام
وربما
الذي يردوه يكون جاهلا ولا يرى الفتنة إلا بعد أن إيه
يعني قراءة الأحداث.
نعم. قراءة الأحداث. استدل ابن القيم لهذا بالصورة التي وردت في سورة القصص.
نعم.
سورة مين؟ قارون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
نعم.
وقال الذين أوتوا العلم وإليكم الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد ما حصل الكلام ده فخسفنا به وبداره الأرض.
الله.
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني كنا هنقف في فتوك الرسالة يقول المعاني بمعنى الشائع. لكن العالم كان واقف معاه علم لكن معاه إيه كمان صبر على هذا العلم. العلم يحتاج إلى صبر. صبر على تعلم العلم.
هل الصبر ده ليس
صبر على بذل العلم؟ نعم. وصبر على العمل بهذا العلم. العمل.
نعم.
العمل بالعلم.
نعم.
ما تبقاش ابواق عمالين نتكلم وخلاص لا.
نعم. هل الصبر ده يعني ليس سقف معين؟
ها؟
الصبر له سقف معين؟
والله عمر رضي الله تعالى عنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفل ما عنده عليه الصلاة والسلام. فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم.
نعم.
ومن يستعفف هيشدهم للأحسن بقى.
نعم.
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
السلام.
الصبر. الصبر على الطاعات إن عدية بعلى يبقى على الطاعات لأن الصبر هو الحبس.
نعم.
والصبر عن يعني الحبس عن المعاصي.
نعم.
وهكذا.
نعم.
فالصبر ده من أفضل ما يكون. والصبر يمكنك من أن ترى الأمور في أوضاعها الحقيقية.
نعم.
ألا ترى أنه عليه السلام قال في حديث يحفظه نحفظه جميعا ولكن يعني العمل بالحديث للأسف ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا بالعمل بما نعلم. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء يضيء لك في الظلمات الأشايف صح والكتاب حجة لك عليك إلى آخر الحديث.
نعم.
نعم.
نصل آخر بعد إذنك. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل الدكتور
الاستاذ
محمد عبد المقصود
بارك الله فيك
حضرتك الله وعافاك
امين وانت كذلك
رفع الله قدرك قدر المسلمات ما تجمعين في مشاكل الارض والمغرب
امين امين امين
امين
امين امين امين جزاك الله خيرا بارك الله
اخي اني احبك في الله
احبك الله لا نهايه لي فيك
بارك الله هذا المشايخ
بارك الله فيك
هذا الناس العظيمة اللي بتطلع الناس الجميلة
بارك الله
على القنوات الدينية عشان نسمع كلام ديني ونسمع اتباع سنة النبي العثماني صلى الله عليه وسلم صراحات الأنبياء والمرسلين وما أرسل الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
والسلام
فإحنا بنحب نسمع الكلام العظيم
بارك الله
الكلام فشل جدا
الله
أنا عندي سؤال كبير
تفضل
وهو تفسير كبير هل يا ترى اللي ماتوا في المظاهرات وماتوا في الانقلابات دي هل يا ترى مش شهداء بس هم كانوا خربونا حاجات كثيرة ودمرونا حاجات كثيرة وناس تقتل بعضها في المظاهرات
نعم
فبتقول بالله عليك نستعينك بالله الشيخ محمد عبد المنصور يحلل هذا النقطه دي. فهل يا ترى هم من السعداء؟
واضح سؤالك
يا خلاص سؤال واضح
واضح, واضح
انا اقول وبالله التوفيق نحن نرجو من الله عز وجل أن يكون من الشهداء، لكن لا أستطيع أن أقطع بهذا.
نعم.
الإمام البخاري بوب باب لا يقال فلان شهيد.
نعم.
وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فكلمه فقتله أو فأمره ونهاه فقتله. فالمسألة منوطة بالنيات. يعني أريد أن أقول لك هناك ركن ظاهر وهو العمل نفسه، هل فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، وركن خفي وهو تقواك في هذا العمل ونياتك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. ولذلك نهانا ربنا عز وجل عن أن نزكي أنفسنا والعالم الرباني والمش عارف تقيه مصر كل الكلام ده منفعش. فقال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن مع ذلك زكيت إنسانا مخالفا لهذه الآية فستقع في الكذب. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أنت مزكى بعضكم ليه؟ مين اللي حاسب؟
الله
ربنا سبحانه هو أعلم من اتقى. خلاص ينبغي أن نترك التمادح وأن نترك كذا وكذا. فأنا أقول لك أتمنى من الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى أن يتقبله عندهم من الشهداء. لكن في كل في النهاية كل إنسان منوط بنيته. بنيته.
طبعا الحديث مع حضرتك ممتع، ولكن احنا لا نريد ان نسخل على حضرتك. كنا عايزين قبل ما نختم يعني دكتور الاخ كان بيسال عن واجب الاخوه في هذه المرحله.
انا اقول لابد ان نتبع دائما تذكر هذا جيدا. قضيه الوجود قضيه فرديه. قال الله تعالى لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لا بيبقى دي مركبة من شقين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قد لا تستطيع تحريض المؤمنين يبقى تكلف نفسك، قد لا تستطيع أن تكلف نفسك لكن تستطيع أن تحرض المؤمنين. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول
يعني الأمر متوقف على قدر الاستطاعة.
متوقف على قدر الاستطاعة. أنت تنفذ وتدعو الناس إلى التنفيذ. احنا شفنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف إلا نفسك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى ده إيه؟ وحرض المؤمنين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا الشرطية إذا نصحوا لله ورسوله. معنا المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
قبل ما نختم دكتور كنا عايزين نحضر كلمة لقناة الخليجية.
القناة
الخليجية ماذا تقول لها؟
أقول لقناة الخليجية ولجميع القنوات الإسلامية الدينية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. وأقول أيضا أن هذه المرحلة مرحلة في غاية الجدية، مرحلة خطيرة جدا، يعني نحن على مفترق طرق. فينبغي علينا أن نسعى جيدا في نشر الخير عن طريق اختيار الذين يقومون بنشر هذا الخير. أنت تعلم أن هذه الفترة السابقة ولدت لنا ناسا، يعني كما قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فابتعدوا عن هؤلاء.
جزاكم الله خير.
بارك الله
ربنا يمتعنا بأمر حضرتك.
ما يرضى عنا
وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الفاضل وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. كان ضيفنا خلال هذا اللقاء فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. لكم مني اجمل امنيات ورقة تحيات واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.